الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه ما زلنا مع ليال مع القرآن فضيلة الشيخ محمد النورستاني لتفسير سورة العنكبوت، فليتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لازمنا في سياق ذكر الأمم الذين جاءهم الأنبياء والرسل، وكان منهم ما كان من التكذيب والاستكبار والصد عن سبيل الله عز وجل. ولازمنا في سياق الاختبار الذي اختبر به هؤلاء الأنبياء والرسل، هم لازالوا في اختبار، في اختبار مع أممهم. وهذه النماذج تعرض للعظة والاعتبار، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من كان على سبيله إلى يوم القيامة. وفي هذه النماذج يذكر الله عز وجل النهاية السعيدة لمن يدعو إلى سبيله، والنهاية النكدة لمن خالف رسله وأنبياء. من أولئك الذين كانوا أشقياء وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. فهؤلاء الثلاثة كلهم من قوم موسى عليه السلام. من الملاحظ أن قصة موسى وهي القصة الأكثر ورودا في القرآن لم تأتي الإشارة إليها إلا في هذه الآية الواحدة فقط. وذكر من قومه هؤلاء الثلاثة، وكانوا أبرز من خالفوه وعصوه، وكان لكل واحد منهم قصة طويلة مع موسى، وكل واحد له نوع من اللذة الخيالية كما يقولون. قارون صاحب تلك الأموال الطائلة، فرعون صاحب ذلك الملك الذي جعله يدعي الألوهية، هامان ذلك الوزير الذي هو اللسان فرعون وهو المدبر والمسيس والمنفذ لسياسة فرعون. فكل واحد منهم نموذج. ولقد جاءهم موسى بالبينات، جاءهم موسى بتلك الأدلة التي لا ينقصها شيء في الوضوح، النتيجة فاستكبروا في الأرض. كل هؤلاء الثلاثة يجمعهم هذا الداء الرضار الاستكبار الكبرياء، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ما كانوا ممن يمكنهم أن يفوتنا، وكانوا مشمولين بعذاب الله عز وجل وعقابه. وكما قلت كل واحد منهم له قصة طويلة مع موسى. هنا ذكرت البداية والنهاية النتيجة في سياق ذكر الابتلاءات والامتحانات التي تعرض للدعاة إلى الله عز وجل. بعد ذكر هؤلاء تلك الأمم، بعد ذكرهم وذكر من جاء إليهم وذكر هذه النتائج، يقول الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. هؤلاء الذين كان منهم الرتوب والعصيان والكبر، ما أحد منهم نجا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. الحاصب الحجارة، كما حصل لقوم لوط، وهم الذين عذبوا بعذاب ليس له مثيل في الأمم الأخرى، وذكرنا سبب ذلك في قصتهم. والحاصب أيضا يأتي بمعنى الريح الشديدة، وهذا كان عذابه عاد. طبعا الحاصب إذا كان راجعا لقوم عاد فالمراد به الريح الشديدة، وإذا كان راجعا لقوم لوط فالمراد به الحجارة. وقد جوز ويجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيين، يجوز هذا. طبعا هذا كلامه ابن الجزير رحمه الله. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على النبي تختلف عن صلاة ملائكته على النبي. فالصلاة إذا أرجعناها إلى الله عز وجل لها معنى، وإذا أرجعناها إلى الملائكة لها معنى، وهكذا هنا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة. هذا كان عذاب مدين، أصحاب مدين وثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض، كما حصل لقارون. ومنهم من أغرقنا، كما حصل لفرعون وهامان. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الذي أصابهم، هذه كانت نتائج أعمالهم هم. هم الذين استجلبوا على أنفسهم هذه العقوبات، وهم الذين استحقوا لأعمالهم ولأفعالهم هذه العقوبات، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذكر الله عز وجل في هذه سلسلة عرض الأمم وما كان منهم وتلك المعوقات أمام الأنبياء والرسل والدعاة الله عز وجل، وأولئك الذين استعرضوا قواتهم وقوتهم وجبروتهم. بعد هذا يذكر الله عز وجل هذا المثال، يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. أولياء جمع ولي، وهو هنا بمعنى النصير. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يتخذونهم أولياء ليتعززوا بهم، ليستنصروا بهم وليتقووا بهم، يستمدون منهم القوة والنصرة ويعتمدون عليهم ويلتجئون إليهم ويستغيثون بهم. مثالهم كمثل العنكبوت، العنكبوت ذلك الحيوان المعروف، اتخذت بيتا. العنكبوت لما يتخذ بيتا يختار من الأمكنة التي هي بعيدة عن أماكن النظافة، ويحتمي إلى هذا البيت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، هذا راجع إلى حقيقة بيت العنكبوت أيضا، لأن الله عز وجل لما يضرب الأمثال يشير إلى بعض الأمور، وهذه الأمور من يعلم وجه الشبه والمشبه والمشبه به سيعقل المثال. وأيضا لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون أنهم يستمدون ويتعززون بمن لا يكون منه شيء مما يعملونه. كيف يستمدون القوة من غير الله عز وجل؟ أليس هؤلاء الذين كانوا مغترون بقواتهم قارون، فرعون، هامان، كلهم الآن في ميدان الهلكة؟ لا أحد منهم من دافع عن نفسه، لاقى مصيره رغما فيه. فلماذا تستنصر تستمد وتستغيث بغير الله عز وجل؟ وكل من يتعزز بغير الله عز وجل فمثله مثل العنكبوت، يبني له هذا البيت الذي لا ينفع فيه، لا يدفع عنه الحر ولا يدفع عنه البرد، ومجرد كذا ينتهي هذا البيت. هذا المثال أولا فيه بيان لضعف عقول الذين يتجهون إلى غير الله عز وجل في استمدادهم، أيضا فيه بيان ضعف عقول الذين يعبدون غير الله عز وجل، يؤلهونهم، يعطونهم صفة الربوبية. كل هؤلاء مثالهم هذا الذي مثال العنكبوت، الذي العنكبوت التي تتخذ لنفسها هذا البيت. وهذا المثال كما قلت من أمثلة القرآن التي نوى الله عز وجل بها بقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا أردت أن تعقل المثال فركز على وجه الشبه وما الذي كان من المشبه بهم والمشبه، فلماذا كان هذا مثله حتى تعقل المثال. وكان بعض السلف إذا لم يفهم شيئا من الأمثلة القرآنية كان يبكي، لأن فيه وما يعقلها إلا العالمون. كان يبكي ويقول: أنا لست من أولئك الذين وصفوا بالعلم. ومن أحسن من كتب في الأمثال القرآنية الإمام ابن القيم رحمه، رتب كلام شيخي شيخ الإسلام رحمه الله، ركز على هذا الجانب، أولا لأهميته، ثانيا لإبراز ما في الأمثلة القرآنية من الأدلة العقلية. الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية النقلية كان حظها عند المتكلمين حظ لم يولوها اهتماما، اهتموا بالأدلة العقلية، ولكن تلك الأدلة التي جاءت من أرسطو وجماعته. أما الأدلة العقلية التي في القرآن وهي الأدلة البرهانية لم يولوها ذلك الاهتمام، ولذلك كان شيخ الإسلام يهتم بها جدا. جاء تلميذه ابن القيم ورتب كلامه وساد عليه، وله كتاب مستقل في هذا المطبوع. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ما كلمة ما إما موصولة وإما نافية. إذا كانت موصولة فهي معمولة لما قبلها، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، كل ما يدعونه من دون الله عز وجل الله عز وجل يعلمه ويعلم حقيقته. هذا إذا كانت موصولة. يجوز أيضا أن تكون ما نافية، إن الله يعلم ما يدرون من دونه من شيء، أي من شيء ذي بال ذي قيمة. الذين يدرونه من دون الله عز وجل ليس هو ذو بال وذو قيمة حتى يكون أهلا لأن يدرى. هذا صحيح وهذا صحيح. وهو العزيز، الله عز وجل هو الذي هو العزيز لا يغالبه أحد، وهو الغالب على أحد على الجميع، الحكيم في حكمه الشرعي والكوني. وغالبا يأتي الجمع بين هذين الاسمين الكريمين، لأن العزيز القدير إذا لم تكن عزته وقدرته معها حكمة فيكون منه التهور. والحكمة التي لا تكون معها القدرة لا تنفع. ولذلك حكمة الله عز وجل مقرونة بالقدرة التامة، وقدرته مقرونة بالحكمة. لذلك يأتي جمع هذين الاسمين الكريمين كثيرا في القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. هذا مما يدعو إليه الله عز وجل بعد هذه الأمثلة. خلق الله السماوات والأرض بالحق، كل ما تراه بعيني، كل ما هو حولك، بل أنت ونفسك، كل هذا لم يخلقه الله عز وجل عبدا، إنما خلقه متلبسا بالحق ولإثبات الحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. بعد هذا ذكر الله عز وجل بعض الأمور، تقريبا أربعة أمور فيها وصية للدعاة. كما عرفنا السورة كلها في الابتلاء في الدعوة في الإيمان. هنا بعض الإرشادات للداعي، تقريبا أربعة أمور. ثم ذكر الله عز وجل تقريبا أربعة أو خمسة أمور في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صدق القرآن وأنه منزل من الله عز وجل. منها: اتل ما أوحي إليك من الكتاب. أول ما يجب على الداعية أن يهتم بالقرآن يتلوه. والتلاوة هنا بمعنى العلم التعلم والتعليم، التعلم والتعليم. لا يكفي أن تتعلم وتعلم، هذا أولا، بدل أن تضيع نفسك في الفلسفات الشرقية والغربية. قال الفيلسوف فلان: لا، القرآن اهتم به. ثانيا وأقم الصلاة، اعمل بما تعلمته. وهذا النموذج، هذا النموذج يدل على أهمية هذا المخصص هنا. وأقم الصلاة، الأعمال كثيرة خص الله عز وجل منها بعد إشارته إلى القرآن كله، خص الصلاة بالذكر. هذا يدل على أهمية الصلاة. كان الله عز وجل يقول لنا أهم عمل فيما يتضمنه الكتاب والصلاة، وهذا نموذج. والمقصود هنا أن تتعلم وتعمل بما تتعلم. ما الذي تتعلمه؟ القرآن، القرآن والسنة، لأن السنة بيان للقرآن. وتعمل بها، وأقم الصلاة. ثم ذكر فائدتين للصلاة، وفوائده كثيرة. هنا ذكر فائدتين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر عام، منه الفحشاء. بعض العلماء فرقوا بين الفحشاء والمنكر. الفحشاء هو المنكر الذي زاد في حده، هو المنكر. بعضهم قال الفحشاء هو المنكر الذي يدل عليه العقل والنقل، والمنكر هو الذي يدل عليه النقل، سواء هذا وهذا. المهم المنكر يشمل الفحشاء، والفحشاء منكر وزيادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الفائدة الأولى، أي أن الصلاة تنهى عن الشهوات. الفحشاء والمنكر هي الشهوات. والعلم الذي بدأنا به أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، هذا يحميك من الشبهات. وهذه فائدة قران العلم العمل بالعلم. بالعلم تتقي الشبهات، وبالعمل تتقي الشهوات. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر كثير من المفسرين أن المراد بالآية أن الذكر المجرد أفضل عن الصلاة. وذكر شيخ الإسلام أن الصحيح في معنى الآية أن الصلاة فيها أنواع كثيرة من العبادات، منها الذكر. أليس الصلاة فيها ذكر؟ والصلاة فيها النهي عن الفحشاء والمنكر، وفيها الذكر، هذا وهذا. ولكن ما تتضمنه الصلاة من الذكر أكبر. هذا فيه تفضيل لهذا الجانب. لماذا؟ لأن هذا هو الأساس. ذكر الله عز وجل هو ذكره بتحميده وبتسبيحه وببيان ألوهيته. هذه هي العقيدة وهي الأساس. الأذكار عموما غايتها أن تعرف الله عز وجل، وأن تقدر قدره، وأن يعظم في نفسك. هذا هو هدف الأذكار. وهذا الجانب أعظم لأنه هو الأساس. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ونقله عنه تلميذه ابن القيم، وهو موجود في كتب شيخ الإسلام المطبوعة. وهذا أجمع وأحسن هذا المعنى. أما أن يقال أن الذكر المجرد أعظم من الصلاة، هذا لا يقبل هكذا. أصلا هذه المسألة غير صحيحة. لأن الصلاة من الذكر ومن الذكر الذي هو أفضل الذكر. فالقول بأن الذكر المجرد أفضل من الصلاة غير مسلم أصلا. لذلك الله أعلم ما ذكره الشيخ الإسلام هو الصحيح. بعد هذا طبعا لازلنا في التوجيهات التي لا بد منها للداعية. هذان التوجيهان الجمع بين العلم والعمل هذا عام. هنا الآن توجيهان خاصان بأهل الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ذكر بعض المفسرين عدد من المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولكن كثيرا من المفسرين أيضا عدد من المفسرين ردوا هذا القول، منهم ابن كثير رحمه الله، ومنهم شيخ الإسلام رد هذا القول. وهناك رسالة علمية أمضى صاحبها فيها 10 سنوات. هذه الرسالة لم أحصل عليها، عندي PDF أرجع إليها. أمضى صاحبها عليها 10 سنوات من أحسن الرسائل في كل ما ادعي أنه منسوخ في القرآن، يناقشه مناقشة تفصيلية. فالآية ليست منسوخة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ذكر الله عز وجل هنا نوعين من أو صنفين من أصناف أهل الكتاب. الصنف الأول هو الأصل. عموما لا بد أن يكون تعاملك مع أهل الكتاب على هذا الأساس، لأن الكتابي هذا هو يعتقد أن عنده كتاب وعنده نبي، فما الذي أحوجك إلى هذا النبي الجديد؟ هناك كتاب منزل من الله عز وجل، وهناك رسول أنت تتفق معي أنه رسول من الله عز وجل، وليكن موسى مثلا عليه السلام. اليهودي يقول أنت متفق معي أن موسى عليه السلام رسول من الله، وتتفق معي أن كتابه منزل من الله عز وجل، فما الذي أحوجك إلى رسول جديد؟ اتفقنا على رسولنا واختلفنا في رسولكم، وما الذي تبين له؟ تبين له المسألة من الأساس، وتبين له الحاجة إلى الرسول الجديد حسب ما تجدها في النصوص، وتبين له أن كتابه هذا الذي يدعي أنه يدعي أنه لا زال ذلك الكتاب المنزل أنه محرف. كل هذا علمه الله عز وجل فأرسل هذا الرسول الجديد. وتبين له أيضا أن كتابك ينطق بتصديق هذا النبي بذكر أوصافه وبذكر أوصاف كتابه. وهكذا لا بد أن تكون مناقشتك له بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء هم المعاندون. والمعاند إذا احتجت إلى معاقبته قولا تعاقبه، وإذا احتجت إلى معاقبته بالجهاد تجاهده، تعطيه حسب ما يستحق المعاند. هذا أولا. ثانيا يعطينا الله عز وجل الأرضية، كما يقولون الأرضية الصعبة التي ننطلق منها في مناقشتهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. الذي أنزل إلينا وهو هذا القرآن، والذي أنزل إليكم وهو كتابكم قبل التحريف، الذي يدعو إلى الإيمان بهذا النبي وبكتابه نؤمن به. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم واحد، معبودنا ومعبودكم واحد، ونحن له مسلمون. هكذا ينطلق في مناقشة هؤلاء الذين هم أهل الكتاب. طبعا إلا الذين ظلموا منهم، وهؤلاء يعاملون حسب ما تقتضيه الحال. هذه التوجيهات العام والخاصة هي للدعاة، للدعاة إلى الله عز وجل. الآن يبين الله عز وجل بعض الأدلة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كون هذا القرآن منزلا من الله عز وجل، وأنه ليس مفترى. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. وكذلك أي حسب الطريقة التي اتبعناها في إنزال الكتب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، مما يدل على صدقه أولا أن بعض أهل الكتاب يؤمنون به، وهذا من أقوى الأدلة على كون هذا القرآن من عند الله عز وجل، لأن ذلك الكتاب اليهودي والنصراني لو لم يجد في كتابه تصديقا لهذا الكتاب ما قال يؤمن. وهذا فيه توجيه وتوبيخ لأهل مكة، أولئك أصحاب الكتب يؤمنون، وأنتم أمامكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويخاطبكم بلغتكم وبلهجتكم لا تؤمنون. هذا أولا، دليل الأول أن بعض أهل الكتاب يؤمنون بهذا الكتاب. ومن هؤلاء من يؤمن به، بعض هؤلاء الذين هم قريش وغيرهم أيضا يؤمنون به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، هذه الآيات الواضحة لا يجحد بها إلا الكافر. هنا ذكر الكافر وفيما بعد ذكر الظالم، لأن هنا المقابلة بالإيمان. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هذا له معنيان. المعنى الأول أن جهودكم يجعلكم كفارا ويجعلكم خارج نطاق متبعي الرسل، وهم يدعون أنهم يتبعون دين إبراهيم، كفارا. المعنى الثاني أن الجاهدون هم أصلا كفار، إخبار عنهم. وما كنت تتلو، هذا دليل آخر، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذا الدليل أكثر من يعلمه ويتيقنه ويتأكد منه هم أهل مكة، لأنهم لا تخفى عليهم طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخفى عليهم حاله، لا تخفى عليهم، يعلمون أنه أمي ولا يعرف الكتابة، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لدرجة أنه في صلح الحديبية يسأل علي رضي الله عنه أين اسمي. طبعا بعض الدكاترة أنكروا هذه الرواية، رواية ثابتة في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أين اسمه محمد هون ولا هون. هذا دليل، دليل على أن من يأتي بهذا القرآن وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا دليل على أن هذا القرآن ليس منه. يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب. طبعا هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أنه لم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى تعلم الكتاب، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. اعتمد عليه كثير من المفسرين وهذا الحديث ضعيف. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. طبعا هذا بالنظر إلى الغالب، الغالب أن الكتابة تكون باليمين. وذكر بعض المفسرين أن فيه فضيلة اليمين لليمين أيضا، لأن اليمين يكون ل ولا تخطه بيمينك. لا تخطه. إذا لو كنت كاتبا ولم تكن أميا لارتاب المبطل. كان لشكه شيء من الوجع، قد يكون أخذ من العلوم السابقة، قد يكون تعلم منهم قد وقد وقد وقد، أما أنكم تعرفون حاله لا يجوز أن تتنكروا لهذه الحقيقة. وهذا كما قلت دليل آخر لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكون هذا القرآن منزلا من الله عز وجل. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هنا أيضا دليل آخر وفيه بيان لفضيلة العلماء. بل هو آيات بينات، هذه آيات وهي واضحة، واضحة عند من؟ واضحة في صدور الذين أوتوا العلم. والذي يدعي أن هذه ليست واضحة عنده أين يوضع؟ ها؟ ليس من أهل العلم، وبالتالي لا يلوم إلا نفسه. وكون أهل العلم كونهم هذه الآيات تكون واضحة عندهم حجة لهذا الجاهل ليتعلم ممن أوتوا العلم. هذا معنى. ومعنى آخر أن هذه آيات بينات وهي ثابتة في صدور الذين أوتوا العلم. هذه فضيلة والله لحفاظ القرآن الكريم. والله كلما أقرأ هذه الآية يعني أتمنى وأدعو الله عز وجل أن أكون من أولئك ممن يحتوي صدره كلام الله عز وجل. يشتمل صدره كلام الله عز وجل كاملا. فيا من شرفك الله عز وجل بحفظ القرآن لابد أن تستشعر بهذه النعمة العظيمة. النعمة العظيمة. أنا شخصيا لو خيرت أن يكون لي تكون لي الدنيا وما فيها وبين أن أكون حافظا للقرآن، لا تردد لحظة أن أختار هذا. نعم عظيم. لاحظ هنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لم يبق منك أيها الحافظ لكتاب الله عز وجل إلا أن تتعلم وتتأمل وتتدبر في كلام الله عز وجل وتقرأ في التفاصيل حتى تكتمل السلسلة. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هؤلاء الذين لا زالوا يجحدون هم ظلمة، عندهم عناد، عندهم كبر. إذن الذين أوتوا العلم حالهم حجة على الجهال. أيضا من أدلة صدق القرآن أنه بحروفه محفوظ في صدور الحفاظ. لو لم يكن كلام الله عز وجل لحصل فيه شيء من التغيير. محفوظ بحروفه بحركاته. هذا إذا دليلنا على أن الله عز وجل هو الذي أنزله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. طبعا هذا السؤال وهذه المطالبة لا اشتبعت أن تكون بتلقين من أولئك الأشرار أهل الكتاب والكفار، طالبوه بكذا وطالبوه بكذا وطالبوه، وسواء كانت بإشارة منهم أو ابتداء من الكفار، هذه مطالبة غريبة. لولا أنزل عليه آيات من ربه، كثير ممن أسلموا بمجرد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صبروا ونظروا إلى بعض حاله فأسلموا. وأنتم يا أهل مكة إلى الآن تطالبون بتلك الأدلة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طالب غريب من أهل مكة. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما الآيات عند الله، هذا ليس إلي. إنزال المعجزات والآيات الكونية هذا إلى الله عز وجل، ليس في مكنة الرسول أن يتحكم في مثل هذه الأمور. وهذا من الفروق التي الفروق بين المعجزات وبين السحر وشعوذة المشعوذين وغيرها، لأنها تتعلم. أي بعض الناس أنكروا المعجزات لأن كالمعتزلة أنكروا المعجزات، قالوا لأن لا أنكروا السحر، قالوا لأن القول بوجود السحر هذا يجعل الموضوع مشتبها بين السحر وبين المعجزات، وبالتالي قالوا لا نقول بوجود السحر، ينكرون الحقائق. السحر غير، نعم السحر أيضا من الخوارق، والمعجزات أيضا من الخوارق، ولكن هذه الخوارق التي يزاولها السحرة تتعلم. السحر ترى علم يتعلم، علم أو شر يتعلم. أما المعجزات فهي تلك الخوارق التي لا يمكن أن تتعلم، هذا فرق. وفرق آخر أن هذه الخوارق هي بالنسبة لبعض الناس أو بالنسبة لبيئة معينة أو بالنسبة لعصر معين، أما المعجزات فهي الخوارق التي هي بالنسبة للثقلين. المعجزات لا يمكن أن يأتي بمثلها أحد في أي عصر من الرسل، لا الإنس ولا الجن، وهي خوارق للسنن الكونية، هي خوارق للسنن الكونية. إذن إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي هو في الصميم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله عز وجل يقول: أي دليل ينقصهم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا الكتاب الذي بين أيديهم وبإمكانهم أن يتلوه وبإمكانهم أن يقرؤوه وبإمكانهم أن يحفظوه، هذه نعمة عظيمة، أليس هذا دليلا؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أعظمها القرآن، أعظمها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتاب الأسماء دلائل النبوة، وهو مذكور في 6 مجلدات، دلائل النبوة. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أعظمها القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات، أي من الأدلة، من الآيات أي من الأدلة المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. خرجه البخاري ومسلم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول القرآن أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به، وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع في غيره، فإنه هو الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الحكم، وهو الدعوة، وهو البينة على الدعوة، وهو الشاهد، وهو المشهود به. فالقرآن أوضح دليل على صدق هذا القرآن هو القرآن. ما فيه من الإعجاز في اللفظ والمعنى ما يفوق الوصف. إذا أردت أن من كان متخصصا في اللغة تكفيه بعض الجمل ليتبين أن هذا التركيب وهذه الألفاظ ليست من البشر. من كان يتمعن في المعنى في المعاني بعض ما فيه يكفيه أن يتبين وأن يتضح له أن هذا ليس من البشر. القرآن موجز في لفظه وموجز في معناه، مركز على المعنى، لأن الذين كتبوا في الإعجاز وأكثرهم متكلمون ينفلون هذا الفضل، لأن ما يلد في المعنى كثير منهم رج عليهم، لذلك يركزون على اللفظ فقط. والقرآن موجز بلفظه وبمعناه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. طبعا هذه النتيجة، بعد كل هذه الأدلة هذه النتيجة، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. الله عز وجل يشهد على صدقي ويشهد على أن هذا القرآن منه، هذه الشهادة تكفي. يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل، آمنوا بالباطل، هذا يدل على مدى رسوخ الباطل في نفوسهم، آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لم يذكر الله عز وجل هنا الذي خسروا أولئك هم الخاسرون. ما الذي خسروا؟ لم يذكروا الله عز وجل، لأنهم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا أنفسهم وخسروا الدنيا والآخرة، وكل ما في أيديهم هذا لوقت محدود وينتهي وهو وبال عليه، ولذلك أطلقه خسروا كل شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ على ما قدم من فعل. الحكم الأخ عبد الرحمن.